فإن الضعيف ليس بحجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه. حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف، والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل صحيح، والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون. أما أن يجزم فلا يجوز، لأنه كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند الثقات. على كل حال، الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق، ولكن هل يذكر في فضائل الأعمال وأراضي الأعمال؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم. القول الأول: وجوب إبعاده مطلقا، لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام. والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط هداية الله، بشروط ثلاثة. ما هي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل؟ وين أنت؟ من معنا؟ ويحتاج أن نناقش في كل مسألة. نعم،
لا يكون ضعفه شديدا.
نعم،
أن يكون له أصل.
نعم،
لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
أعلم؟ طيب، فإن كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل، وإن لم يكن له أصل حرم ذكره أيضا لا في الفضائل ولا في الرذائل. فإذا قال قائل: مثل لنا، قلنا: لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا وهو ضعيف، هل يذكر أو لا؟ يذكر إذا لم يكن ضعف شديدا. المهم، إذا لم يبقى إلا هذا الشرط ذكر، لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل. لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر؟ نعم، لأنه أصل، لأن الأصل وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث، وهو كثير في كتب الوعظ، كثير في كتب الوعظ يذكر أحاديث ضعيفة ما لها أصل. الشرط الثالث: لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح.